خاصة بالميت، لأن هذا جاء في حديث ضعيف، فعلى هذا ما يعمل به، يجعل الأضحية نفسها عن الميت إلا إذا كان من باب الصدقة، رجعنا من باب الصدقة فلا. لأن الأضحية سنة للأحياء، سنة مؤكدة للأحياء. يقول هل معنى أن يشهد غيره في الأجل أن أجلت غيره في إراقة الدم؟ تقدم التفريق بين إشراك الأجل وبين الدم، فهي يشركه في الأجل، وأما إجزائها فلا تجزى عنه في إراقة الدم. قال أخطاء إلا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات صفحة 92، ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين. ثم قال فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. قال ثم نقل عن صاحب الاختيارات قولا آخر يناقض هذا القول، فأيهما المعتمد؟ اعتمدنا على فقه الدليل. قد أولا أقوها أن هذا لم يكن من فعل السلف. الله أكبر. هل الصيام، ماذا هل الصدقة عن الميت والصيام عنه من باب إهداء الثواب أم من باب النيابة؟ نيابة أو إهداء الثواب؟ الصدقة والصيام والحج من باب النيابة، المؤلف جعلها من باب الإهداء، وهذا غير صحيح، ليس على دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وقال رحمه الله تعالى وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن مجيته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟
هذا كله من باب الأقيسة، والإنسان يقتصر على الدليل، هذه أقيسة لا يعتمد عليها. وقول أن السلف لم يفعلوا ليس حجة في عدم الوصول، بل الصحيح أن السلف كونهم لم يفعلوا يدل على أن هذا أمر كان معلوما عندهم أنه لا ينال في القراءة ولا في الذكر ولا شيء من ذلك، وهذا فهم السلام. فإن آمنوا بكلام الهدى فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويهتدى غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى.
قال فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، ولأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.
نعم، الصحيح أنه من الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف له أجر أمته، من دل على خير فلا من دل تعالى، من دعا على هدى كان له في الجيل، من تبعها لا ينقص ذلك من الجيل شيء.
ومن قال إن الميت ينتهى بقراءة القرآن عنده بإعباد سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك بسماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم ينتهي أوامر الله ونهيه أو ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير.
القول ولا شك في سماعه ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على من قرا عند الموتى انه يسمع من قرا في القران. الله عز وجل يقول ما انت بمسمع من في القبور، وما ورد من سماع بعض الاموات بعض الامور فهي اشياء خاصه في هذه الادله، والاصل عدم سماعه. وقول الرجل ربما يتضرر ويتألم بناء على قول أنه يسمع، هذا لا دليل عليه.
قال: واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده، فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة، ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، واستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قدره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.
صحيح، يعني المسألة هو الكراهة المطلقة لأنه من البدع والمحدثات، كراهة التحريم، كراهة التحريم، ومذهب مالك وأحمد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في يومنا هذا ما ليس منه فورد، سواء كان وقت الدفن أو في أوقات أخرى، فالكراهة عند القبور من البدع، سواء كان ذلك عند الدفن أو في أوقات أخرى. أما ما نقل عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها فلم يثبت عنه. في إسناد عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج يرويه عن أبيه وكلاهما مجهول، يرويه عن أبيه وكلاهما مجهول. عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قول ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة أيضا لم يثبت في إسناده من جابر بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، مجالد ابن سعيد الهمداني وضعيف. وانظر تخريج الأثرين في أحكام الجنائز من العلامة الألباني رحمه الله صفحة 192 و193، أحكام الجنائز صفحة 192 و193.
قال أوله والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سبله من جنس رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب.
حديث أبي هريرة بن ماجة في إسناده أبو صالح الخوزي وهو ضعيف.
قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة قطعا للخيار. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
أهل الطبائع هم الذين يردون الأمور إلى الطبيعة. وقوله فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، هذه حكمة من الحكم، ولله عز وجل حكم كثيرة، ليس فقط أن الدعاء وصلاة الاستسقاء لتبين كذب أهل الطبائع، قد يكون هذا من الحكم الذي أراد الله عز وجل بذلك ولا يمنعه جبريل.
قال وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون.
يعني حتى الفلاسفة يعني أرادوا التحذير عن منفعة الدعاء بهذا اللفظ رزيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، فنون اللغات أشكال اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرة، وهذا بناء على اعتقادهم أن الأفلاك مؤثرة بنفسها وعلى قولهم بقدم العالم، وقولهم باطل ما أصلح ولا التفت أيضا إلى قول عند الدعاء. فهم أيضا جعل الدعاء مؤثر أو سبب في التغيير ليس من فعل الله جل وعلا، إنما جعلوا الأصوات هذه سبب في التغيير.
قال: وجواب الشبه بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والذي عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. قال: وبيان ذلك أن الالتفات إلى الأسباب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه هو الاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأبطال. مع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر.
كلام وتضاد على من في هذا الكلام كله أن الصوفية الذين يقولون لا فائدة من الدعاء. قوله في بداية هذا وجواب الشبهة لمنع مقدمة ما هي الشبهة التي ذكروها؟ إذا كان الشيء قد قدر الله سيقع جدا دعاء، وإن لم يقدره ما سيقع ولو لم تجر، هذا المقدمة. فما هو الجواب الذي أجاب عنهم في عشر نقر المنام؟ أن هناك مقدمة ثالثة تركوها، وهي أنه قد يقدره بسبب، فقد يقدر الله عز وجل وجود هذا بسبب الدعاء الذي يشبهه. الدعاء نفسه من القدر، الدعاء نفسه هو من الأشياء المقدرة، فلا يترك الإنسان شيئا من الأسباب، كما أنه لا يأكل الأكل والشرب حتى لا يترك الأكل والشرب ويقول إن قدر الله الشبع سأشبع ولو لم أكل وأشرب، وإن قدر الله أني ما سأشبع حتى وإن أكلت وشربت ما سأشبع. هذا شيء بني على أسبابه، كذلك حصول الولد والزرع وغير ذلك. قول الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وهو الاعتماد عليها كما فسره بنفسه، اعتماد القلب عليه ورجاءه والاستناد إليه. فإذا أصبح اعتماده على السبب أوصله إلى أن يعتقد أنه هو الخالق هذا السبب بنفسه أو المؤثر بنفسه، صار شركا في الربوبية. وإذا كان الاعتماد فيه ماذا لن يصل به إلى هذه الدرجة، وهو أن يعتقد أنه مؤثر وأنه أصبح قلبه معلقا بهذا السبب، فهذا شرك أصغر، حتى أنه يخشى على نفسه إذا فات هذا السبب، يخشى على نفسه من الفقر، يخشى على نفسه من المصائب، أصبح قلبه معلقا بالسبب. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، فمن ترك شيئا يقول هذا ليس بسبب، هذا يدل على نقص عقله، كمن يترك الأكل والشرب وغيره، يترك الزواج ويريد الولد، هذا نقص في العقل. والإعراض عن أسباب الكلية قد حمد الشرع، لأن الشرع جاء ببيان أن المسببات لها أسباب، سواء الأمور الشرعية أو الأمور القدرية، ما تبينه الشرع أو ما عرفت بالتجربة، فكلها مبنية على أسباب، فمن نفاها بالكلية فهذا قدح الشر.
قال: وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد يكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد فما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، والله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن شخير: أئمة السابقين، نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ميلاد ذلك الدعاء.
يبين المؤلف في الكلام على أن الدعاء قالوهم إذا كان قد قدر شيء فما في فائدة من الدعاء، والصحيح أنه توجد فائدة حتى وإن لم يقع مطلوبا، إن لم يقع المطلوب الذي تطلبه ففيه فائدة من حيث الاعتقاد إلى الله وإظهار الذل وإقرار بأن الله سميع قريب مجيب الدعوات، ويجد الإنسان إيمانا عند أن يكون مضطرا إلى الله عز وجل دليلا بين يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى بحوائجه، ربما يجد من شراح الصدر وقوة الإيمان أفضل من المطلوب الذي يطلبه، أفضل المطلوب الذي يطلبه باعتقاده إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: إنها لتنزل بحاجة فادعو إلى الله عز وجل وأرجع إليه بإنابة حتى لا أحب أن تقضى حاجتي لما أجدهم من لذة العباد. فكما الإنسان يرجع إلى الله ويدعو ويخضع ويضطر بين يديه سبحانه وتعالى فيجد انشراحا في صدره وطمأنينة أفضل من أن تقضى له تلك الحاجة. وقال له السلف: بورك لك في حاجة أكثرت بها من قلب باب مولاك أو باب سيدك أو سيد الله سبحانه وتعالى. أما أثر عمر فذكر ابن القيم في الداء والدواء: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ذكر ابن القيم في الداء والدواء صفحة 24 ولم يذكر إسناده، لعل المؤلف استفاده منه.
قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة: أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السائل أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في صحيحه أن النبي صلى كما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله.
هذا الجواب عن ماذا؟ قال الجواب الثاني ثم ذكر عن ماذا هذا الجواب؟ أمن شيخ بلا سبحان الله عندك يعني أورد على نفسه سؤالا، وهو بعض الناس يسأل فما يعطى ما سأل، كثير من الناس يسأل ويكرر الدعاء ولا يعطى ما سأل، فماذا كان الجواب الأول من المؤلف؟ الله عز وجل إذا سألك عبادة عنك أن قريب يجيب دعوة الداعي إلى دعاه، فكيف والآن نجد ناس يكثر من سؤال بعض الأمور فلا يعطى ما سأل؟ الجواب الأول للنكرة ما هو مضمونة؟ لا، هذا الجواب الثاني. الآن الجواب الأول مضمونة أن الله عز وجل وعد بالإجابة، والإجابة أعم من كونها في سؤاله المحير، ذلك فرق بين الأمرين، يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فرق في الحديث من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فالإجابة أعم من كونه يعطيه سؤالا، فقد يستجيب له ويصرف عنه شرا كما هو مبين في الجواب الثاني. الفرق بين العموم والخصوص، الإجابة أعم من الإعطاء. والجواب الثاني متصلا بالأول، أن الإجابة قد تكون بثلاثة أمور، ما هي الثلاثة أمور؟ إما أن يدفع عنه شرا آخر، وإما أن يدخر له أجرا إلى الآخرة، وإما أن يعجل له دعوته، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه شرا آخر لا يعلمه، وإما أن يدخرها له إلى الآخرة. وهذا الحديث لم يروه مسلم كما روى المؤلف، إنما رواه أحمد وغيره من حديث أبي جعفر الخزري، وإسناده صحيح وهو في الصحيح المسند، ويتصل بذلك الجواب الثاني. فهذه الأجوبة كلها ممكن تجمع في جواب واحد، بعضه مرتبط ببعض. فالجواب الثالث أنه قد يكون هناك موانع منعت من الإجابة، أو قد يكون هناك شروط تخلفت عن الدعاء، فالدعاء له أسباب لإجابة وله شروط وله موانع تمنع الإجابة، فقد يكون بعض الناس يدعو هناك موانع من الإجابة، كأن يكون مأكل حرام ومشرب حرام، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك، فقد تتخلف بعض الشروط وتنتفي أو يوجد بعض الموانع. ولذلك يقولون الدعاء بالسلاح، والسلاح بحسب مستخدمه وضارب به، فقد يحسن الإنسان استخدام الدعاء وقد يشيء الإنسان في الدعاء، وقد يكون أيضا دعاءه مقترنا ببعض البدع أو معتديا به أو ما أشبه ذلك. والجواب الثالث أيضا متصل بالأجوبة الأخرى، كلها مرتبط بعضها ببعض.
الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وقيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم تستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيب دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا، وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى، فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
نفتح مؤلفنا تنبيها جيدا في قوله وكذلك قد يدعو باضطرار عند قلب الإجابة فيظن أن الشر للقبر ولم يدري أن الشر للاضطرار وسقط اللج. هذا تنبيه لأنه قد يحصل في كثير من الأماكن اضطرار من الناس بدعائهم ربهم سبحانه وتعالى أن يشفيهم، ويرهبون عند بعض القبور ويدعون الله عز وجل عندها، ويحصل أن يسقوا فقد يكون هذا سببه الاضطرار الذي حصل منهم أما يجيب المضطر إلى دعاء ويكشف السوء، فيظن أن القبر بركة هناك يقبل عنده الدعاء، فمن أحب أن يدعو أصبحوا يذهبون إلى بقعة معينة ويدعون الله عندها، وهذا من البدع والمحدثات وقد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. فبعض الناس يأخذوا على أن هناك بركة من صاحب القبر، وربما اعتقد التأثير من صاحب القبر فوقعت الشرك. وقد يحصل عند بعض الناس عادات أخرى محدثة، كان يخرجون ريحة إلى الصحراء فيذبحونها، أو يطوفون ببعض الأبقار يطوفون بها بالبلد ثم يذبحونها، أو يذبحون بها إلى الجدار. فبعضهم يكون مقصود للجن، وبعضهم يكون مقصود فقط يعني إظهار الحاجة ويذبحونها ويأكلونها ويتقصونها ما يتركونها للجن، ويذبحونها لله عز وجل، لكن هذا العمل من البدع أيضا وهذا العمل حتى وإن حصل الغيب من الله سبحانه وتعالى قد يكون سببا للاضطرار الذي حصل منهم وإظهار الحاجة، وقد يكون أيضا فتنة لصاحب هذا القبر يعني لمن يذهب إلى هذه القبور وإلى هؤلاء الأولياء. فالله عز وجل يقول ولو استقام على الطريق لأسقيناهم ما انغلق لنفتناهم فيه، على أحد التفسيرين أنهم لو استمروا على طريقة العناد والكفر يسقون المياه والأمطار فتنة لهم. هذا يحصل كثيرا. الله المستعان. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت.